قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبعد. حياكم الله وبياكم مستمعينا الأكارم في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، وسيكون حديثنا عن سورة الانشقاق. سورة الانشقاق، هذه السورة هي السورة 84 في ترتيب المصحف، وفي ترتيب النزول هي السورة 83، نزلت بعد الانفطار وقبل سورة الروم. وهذه السورة من أسمائها، وهو اسمها التوقيفي، سورة الانشقاق. وجه التسمية أخذا مما ورد في مطلعها في قوله جل وعلا: إذا السماء انشقت. أيضا سميت هذه السورة بسورة إذا السماء انشقت، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة. وأيضا تسمى بسورة انشقت أخذا مما ورد في الآية الأولى، وهذه الأسماء كلها اجتهادية إلا الأولى توقيفية. سورة الانشقاق من السور المكية باتفاق أهل التفسير، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. عدد آياتها 25 آية، كلماتها 107 كلمات، وأما حروفها 430 حرفا. سورة الانشقاق من أعظم مقاصد هذه السورة بيان وصف يوم القيامة وحساب الناس فيه. يقول البقاعي، وهو ممن كتب في مقاصد السور وذكر ذلك في بعض كتبه مثل نظم الدرر وكتاب مصاعد النظر، يقول رحمه الله تعالى: مقصودها أي سورة الانشقاق أن الأولياء ينعمون والأعداء يعذبون، لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث ولا بالعرض على الملك الذي أوجدهم ورباهم جل شأنه وتقدست أسماؤه. وممن ذكر أيضا مقاصد السور ابن عاشور، فقال في كتابه التحرير والتنوير في مقصود هذه السورة، قال: مقصودها وصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل نعيم وأهل شقاء. وجاء في كتاب معالم السور بيان حال السماوات والأرض يوم القيامة واستسلامها لربها، تذكيرا للإنسان بلزوم استسلامه لربه جل وعلا. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة أي سورة الانشقاق تذكير الإنسان برجوعه لربه وبيان ضعفه وتقلب الأحوال به. أما مناسبات هذه السورة، مناسبة سورة الانشقاق للتي قبلها وهي سورة المطففين، نرى أن السورتان تتحدثان عن وصف أهوال يوم القيامة. وأما مناسبة السورة أولها بآخرها، نجد أن السورة افتتحت ببيان بعض أشراط الساعة والتي سيكون من نهاية أمرها بين فئات الناس بين مؤمن وكافر، ثم ختمت بذلك أيضا. أما الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. والحديث المسند وصحيح سنن الترمذي. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. فمن فضائلها أن فيها آية سجدة، وذلك عند قوله تبارك وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وأيضا عن أبي هريرة عند مسلم قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، في سورة العلق. سورة الانشقاق، إذا تأملنا هذه السورة وما فيها من المواضيع والعبر، نجد أن السورة افتتحها الله تبارك وتعالى بالإخبار عن أهوال القيامة، فقال: إذا السماء انشقت أي إذا تشققت السماء وتصدعت واستمعت لأمر ربها وأطاعت ربها فيما يصير فيها وحق لها أن تستمع لأمره وتطيعه، ثم وإذا بسطت الأرض فكانت واسعة مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع وألقت ما في بطنها من الأموات إلى سطحها واستمعت لأمر ربها وأطاعت وحق لها ذلك. كل هذا جاء بيانه من قوله جل وعلا إذا السماء انشقت إلى قوله تبارك وتعالى في الآية الخامسة: وأذنت لربها وحقت. ثم جاء النداء الرباني العظيم إلى بني الإنسان، وذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله أكبر، نداء من الله تبارك وتعالى للإنسان، أي يا أيها الإنسان إنك عامل ومجد في عملك وساع إلى ربك بعملك لا محالة، فتلقاه بعملك ويجازيك عليه. فإما أن تكون من أهل الإيمان فتعطى كتابك بيمينك فتحاسب حسابا يسيرا وترجع إلى أهلك مستبشرا مسرورا، وإما أن تعطى كتابك بشمالك فتنادي بالهلاك على نفسك لما كان منك من بغي وكفر وطغيان وإنكار للبعث والحشر والحساب والوقوف بين يدي العزيز الديان جل شأنه وتقدست أسماءه. جاء بيان هذا في 10 آيات من قوله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى قوله تبارك وتعالى بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم جاءت الآيات 4 التالية والتي فيها تأكيد وقوع القيامة، فأقسم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بـ3 أشياء، فقال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء 3 بالشفق، وهو حمرة في الأفق بعد غروب الشمس، وأقسم بالليل الذي يأوي الناس بظلامه ليسكنوا فيه، وبالقمر إذا تكامل نوره، وهذه مشاهد كونية يراها الإنسان بعينه وبصره يتقلب فيها ليل نهار. أقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء 3 على أن الإنسان تتطور أحواله وتتغير أحواله حالا بعد حال، سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهو كان في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما ثم إنسان كامل الخلق، بشرا سويا بجسد وروح، خرج إلى الأرض، خرج إلى هذه الدنيا فيكون طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا. الله أكبر، لتركبن طبقا عن طبق، مراحل ومراحل، أحوال وأحوال. وأيضا في هذه الدنيا إما غني أو فقير أو صحيح أو مريض أو حزين أو سعيد، ثم الآخرة يبعث ويحشر ويعرض ويحاسب. الله أكبر، كل هذا جاء بيانه في هذه الآية العظيمة. ثم جاءت الآيات التي فيها التعجب من حال من كفر باليوم الآخر بعد كل هذه الدلائل عنادا واستكبارا، وبشرهم الله جل وعلا بالعذاب الأليم إلا من آمن وعمل الصالحات، فقال تبارك وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون، إلى قوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر، آيات عظيمات فيها مواعظ وعبر، وكل هذا جاء بيانه في هذه السورة العظيمة المباركة سورة الانشقاق. وهكذا نجد أن سورة الانشقاق تناولت آياتها القيامة ووصفها وأهوالها وما يكون فيها وحال الناس فيها حسب أعمالهم في الدنيا. هذا ما تيسر إراده وبيانه وذكره عن هذه السورة سورة الانشقاق. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة البروج. سورة البروج هي السورة 85 في ترتيب المصحف، وهي 27 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الشمس وقبل سورة التين. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بها صلوات الله وسلامه عليه. سورة البروج لها اسمان، اسمها التوقيفي سورة البروج، ووجه التسمية لورود لفظة البروج في مطلعها في قوله جل وعلا والسماء ذات البروج. أما الاسم الثاني فهو اسم اجتهادي، وهو سورة السماء ذات البروج لافتتاح السورة أيضا بهذه الآية. سورة البروج سورة مكية، عدد آياتها 22 آية، وأما كلماتها 109 كلمات، وأما حروفها 400 565 حرفا، سورة البروج. من أهم مقاصد هذه السورة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عما أصابهم من أعدائهم. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة هو والصحابة عانوا أشد العناء وأوذوا أشد الإيذاء من قبل كفار قريش وصناديدها، فكانوا يؤذونهم أشد الإيذاء ويؤذونهم قولا وفعلا. فكانت هذه السورة وغيرها أيضا من سور القرآن كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له ولأصحابه رضي الله عنهم عما أصابهم من أعدائهم، وفي هذا أيضا تثبيت لأهل الإيمان على الحق. وفي هذه السورة يظهر الله جل وعلا أيضا قدرته جل وعلا وبطشه من الظالمين المتجبرين. وقد جاء في المختصر في بيان مقصود هذه السورة من مقاصد السورة بيان قوة الله وإحاطته الشاملة ونصرته لأوليائه والبطش بأعدائه جل شأنه وتقدست أسماؤه. مناسبة سورة البروج للسورة التي قبلها وهي سورة الانشقاق، اختتمت سورة الانشقاق ببيان حالي المؤمنين والكافرين، ببيان حالي المؤمنين والكافرين، وكل هذا مما لا يقدر عليه إلا رب العالمين جل وعلا الذي أقسم فقال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إلى آخر السورة. وأما مناسبة أول السورة بآخرها نجد أن سورة البروج افتتحت بالقسم من الله جل وعلا، هذا القسم الذي يدل على باهر قدرته جل وعلا وعظمة قدرته تبارك وتعالى. ثم اختتمت السورة بالحديث عن القرآن وأن الله جل وعلا هو منزله وحافظه تبارك وتعالى، وهذا أيضا إن دل على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى. مما تميزت به سورة البروج عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل كان يقرأ بها في الظهر والعصر، وذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، والحديث صحيح. وأيضا نجد أن هذه السورة اختصت بذكر قصة أصحاب الأخدود، هؤلاء الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصتهم كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن ملكا كان له ساحر، فلما تقدمت بالساحر السن طلب من الملك أن يعطيه غلاما يعلمه السحر، وجاء هذا الغلام ثم تعرف هذا الغلام على راهب فأسلم ووحد الله تبارك وتعالى وكان على دين عيسى عليه السلام، ثم ابتلي هذا الغلام إلى أن أراد الملك أن يقتله، فحاول أن يقتله في المرة الأولى والثانية، ذهبوا به إلى البحر ثم ذهبوا به إلى سفح جبل ولم يستطيعوا قتله، ثم قال هذا الغلام للملك إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فقتلتني. ففعل الملك ذلك ومات الغلام. لما رأى الناس هذا قالوا آمنا برب الغلام، فلما آمنوا وهذا كان قصد هذا الغلام أن يعلم الناس أن هذا الملك لا حول له ولا قوة وأن الأمر بيد الله جل وعلا، فلما رأى الناس ذلك آمنوا بالله تبارك وتعالى، غضب الملك شق أخاديد وأضرم فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه ومن لم يرجع فأقحموه فيها، فكان الناس يتعادون ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه وتقاعست أن تلقيه في النار، فقال الصبي اصبري يا أماه فإنك على الحق. هذه قصة أصحاب الأخدود كما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أذكرها باختصار، وهذه القصة قصة عظيمة. وجاء أيضا أن حادثة حرق أهل الإيمان تكررت ليست مرة واحدة بل مرات، وقد جاء عن مقاتل وهو أحد التابعين قال كانت الأخاديد ثلاثة، واحدة بنجران والثانية بالشام والثالثة بفارس. وقد ذكر أهل السير أنه عذب بعض أهل نجران ناحية اليمن، عذبوا بالنار وأحرقوا لأنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى واتبعوا عيسى عليه السلام، فقتلهم وأحرقهم رجل اسمه ذو نواس. وأيضا في الشام جاء أنه قتل وأحرق بعض أهل الإيمان على يد أنطونيوس هذا الملك المتجبر الظالم، وأيضا قوم بني إسرائيل قيل أن بختنصر أحرقهم. فهذه تكررت، وأما هذه التي جاء بيانها في هذه السورة، هذه قصة أصحاب الأخدود، فهي التي ذكرناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه. هذه السورة سورة البروج سورة عظيمة، وفيها بيان هذه القصة العظيمة التي فيها من العظات والعبر، فيها بيان التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، فتذكر هذه القصة وكيف أنهم صبروا، فأقسم الله جل وعلا بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ثم جاء أيضا بيان أن هؤلاء الذين قتلوا هؤلاء فإنهم ملعونون وأن الله لاعنهم، قال سبحانه قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ثم جاء بيان أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وأنه على كل شيء شهيد. ثم ختمت السورة ببيان نعيم أهل الصبر والإيمان واليقين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، فهم في جنات ونعيم وفوز عظيم، وكأن الله جل وعلا يقول لأهل الإيمان اصبروا كما صبر السابقون من المؤمنين واثبتوا كما ثبتوا فإن العاقبة ستكون لكم. وأيضا نجد أن السورة جاء فيها بيان عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته جل وعلا وأنه قادر على كل شيء، فقال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ثم قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود إلى آخر السورة. وفي هذا أيضا بيان أن نعتبر ونتعظ ونتذكر هؤلاء الطغاة كفرعون وما أصابه من الهلاك والدمار، وقوم ثمود الذين جعل الله جل وعلا بيوتهم خاوية بما ظلموا، وأن في ذلك عبرة وعظة وإرشاد وتوجيه للناس أن يتركوا الظلم والبغي والكبر. وهكذا نجد أن هذه السورة وما فيها من القصص وما فيها من الآيات وما فيها من العبر عظمت قدرة الله تبارك وتعالى وانتقامه وبطشه من الظالمين المتجبرين ونصره جل وعلا للمؤمنين المستضعفين. وهذا هو الذي ذكرناه من مقصود هذه السورة، هذا ما تيسر إراده وبيانه وذكره عن هذه السورة سورة البروج. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الطارق. سورة الطارق. هذه السورة هي السورة 86 في ترتيب المصحف، وأما في ترتيب النزول فهي السورة 36، نزلت بعد سورة البلد وقبل سورة القمر. سميت بهذا الاسم الطارق، سورة الطارق، وهو اسمها التوقيفي لقوله جل وعلا في مفتتح السورة والسماء والطارق، وأيضا من أسمائها سورة والسماء والطارق لما جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، والذي ذكرناه أيضا في بيان سورة البروج وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، والحديث حديث صحيح في سنن أبي داود. هذه السورة سورة عظيمة وهي مكية بالاتفاق، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين كابن عطية وابن الجوزي والبقاعي وغيرهم. عدد آيات هذه السورة 17 آية، أما كلماتها 61 كلمة، وأما حروفها 239 حرفا. أعظم مقاصدها إقامة الأدلة على قدرة الله جل وعلا، وإثبات أن هذا القرآن هذا الكتاب العظيم من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا بيان أن العاقبة للمتقين. وممن ذكر مقاصد هذه السورة البقاعي، فقال مقصودها بيان مجد القرآن في صدقه في الإخبار عن أهل الإيمان وتعذيب أهل الكفران في يوم القيامة حين تبلى السرائر وتكشف الضمائر. وجاء في المختصر من مقاصد السورة بيان قدرة الله وإحاطته في خلق الإنسان وإعادته، ودلالة اسمها الطارق على مقصودها أن الله جل وعلا أقسم بأحد الظواهر الكونية التي خلقها وهو الطارق، هذا النجم الذي يسطع ليلا، فأقسم جل وعلا به على قدرته سبحانه على البعث والحساب والجزاء. فالذي قدر أن يخلق هذا النجم ويحكم صنعه قادر على ما هو أدنى منه، وهو بعث الناس الذين سبق أن خلقهم من عدم وأوجدهم من عدم، فهو قادر على خلقهم وحسابهم جل شأنه وتقدست أسماؤه. أما مناسبات سورة البروج، ختمت سورة البروج باللوح المحفوظ وافتتحت سورة الطارق بالسماء، فحفظ اللوح مرتبط بحفظ السماء، وكلاهما من مظاهر قدرة الخالق جل وعلا. أما مناسبة أول السورة بآخرها، نرى أن سورة الطارق افتتحت بسطوع النجم وكونه برهانا على قدرة الله تبارك وتعالى بوضوحه في الأفق، فاختتمت السورة بتهديد الكافرين تهديدا واضحا جليا لا لبس فيه، أن العاقبة للمتقين وأن الخزي والعار والعذاب للماكرين الكاذبين. هذه السورة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في صلاة العصر والظهر، وأنها إحدى السور الثلاث التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه بأن يقرأ بها في صلاة العشاء. وأيضا مما تتميز به هذه السورة أنه لم يرد فيها لفظ الجلالة الله، وأيضا لم يرد في القرآن أن الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب إلا في هذه السورة العظيمة المباركة سورة الطارق. سورة الطارق مواضيعها باختصار القسم على أن كل نفس عليها حفظة من الملائكة، وأيضا إقامة الأدلة على أن الله جل وعلا قادر على البعث، وفيها أيضا التنويه بشأن القرآن وصدق ما ذكر فيه من البعث وإثبات أنه من عند الله جل وعلا، وتختم السورة بتهديد المشركين وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وعده صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة للمؤمنين. وإذا تأملناها هذه العظات والعبر بشيء من التفصيل، نجد أن الله جل وعلا أقسم بالسماء والكواكب المضيئة على أن لكل نفس حافظا من الملائكة، وذلك من قوله تبارك وتعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه الأربع آيات فيها بيان ذلك. ثم جاءت الآيات التي فيها إقامة الدليل على البعث والحساب بخلق الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة، فالذي قدر على إنشائه قادر على إعادته وجزائه في يوم لا قوة ولا ناصر للعبد حينئذ، وذلك من قوله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم أقسم الله جل وعلا بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع على أن هذا القرآن حق وصدق من الله تبارك وتعالى، وجاء أيضا الوعيد الشديد للمكذبين الذين يكيدون كيدا عظيما لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه صلوات الله وسلامه عليه، وبين الله جل وعلا أنه هو الذي أمهلهم وهو الذي يستدرجهم للتحذير من عملهم والترغيب في مخالفة طريقهم. هذه ما تضمنتها الآيات من قوله جل وعلا: والسماء ذات الرجع، إلى قوله جل وعلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهكذا نجد أن سورة الطارق بما تضمنته آياتها وما حوته آياتها تتحدث عن قدرة الله جل وعلا وعلى البعث والحساب والجزاء من خلال قدرته تبارك وتعالى على خلق الإنسان من عدم، وبالتالي قدرته جل وعلا على إرجائه حيث لا حول ولا قوة للإنسان في نفسه، وأن ما جاء به القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الوحي وهو الصدق الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله به النبوات وختم به الرسالات، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم بيّن الله جل وعلا أنه أخر العذاب على المكذبين إمهالا واستدراجا لعلهم يرجعون، وهذا ما بيّناه في مقاصد هذه السورة العظيمة المباركة سورة الطارق. هذا ما تيسر بيانه وإيراده وذكره وتفصيله عن هذه السورة سورة الطارق. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة صورة. قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الأعلى. سورة الأعلى هي السورة 87 في ترتيب المصحف، وهي 87 في ترتيب النزول، وهي من أوائل السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يسبقها في النزول سوى سورة العلق والمدثر والمزمل والقلم والمسد والتكوير. هذه السورة اسمها سورة الأعلى، وهو اسمها التوقيفي سورة الأعلى، لافتتاحها بقوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وأيضا من أسمائها سورة سبح اسم ربك الأعلى. هذه السورة عدد آياتها 19 آية، وأما كلماتها 72 كلمة، وأما حروفها 291 حرفا، وهي سورة مكية. أعظم مقاصد هذه السورة سورة الأعلى تنزيه الرب الأعلى لنيل الجزاء الأوفى والخلق الأسمى. يقول الإمام البقاعي رحمه الله تعالى مقصودها إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه وتعالى على أن يلحق ساحة عظمته شيء من شوائب النقص. إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه، أي الله تبارك وتعالى، على أن يلحق ساحة عظمته شيء من شوائب النقص. وجاء في المختصر تذكير النفس بالحياة الأخروية وتخليصها من التعلقات الدنيوية. وقيل أيضا أن فيها الحديث عن توحيد الله تبارك وتعالى وقدرته جل وعلا، وعن القرآن وتيسير حفظه، والأخلاق الكريمة بتهذيب النفس الإنسانية. هذا ما ذكر في مقصود هذه السورة العظيمة سورة الأعلى. وأما مناسبات السورة، نجد أن أول السورة يتناسب مع آخرها أن أول السورة جاء فيه قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وختمت السورة بقوله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ووجه المناسبة إلى أن الأمر بتسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه جل وعلا مذكور في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تميزت هذه السورة بأنها آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالثناء على الله تبارك وتعالى، وتعد هذه السورة بحسب ترتيب المصحف آخر سورة يذكر فيها اسم نبي من الأنبياء، لأنها ختمت بقوله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ولا توجد سورة في القرآن ذكرت صحف إبراهيم وموسى إلا هذه السورة العظيمة سورة الأعلى. سورة الأعلى جاءت فيها أحاديث كثيرة، منها حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. وأيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما هاجر إلى المدينة، يقول فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد، يعني جمع وليدة وهي الجارية الصغيرة، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. يقول فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاتي العيد والجمعة بسورة الأعلى، وذلك من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عند مسلم. وقد ذكر شراح الحديث أن من حكم قراءة سورة الأعلى وسورة الغاشية في صلاة الجمعة والعيدين أن فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلوات الجامعة. وأيضا من الأحاديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو عند أبي داود والنسائي وأحمد، هذا الحديث وهو حديث صحيح. هذا الحديث قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن سمرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الأولى من الركعتين قبل الوتر، وذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا في صحيح سنن النسائي، وأيضا خرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. هذه بعض الأحاديث العظيمة التي جاءت في فضل هذه السورة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الجمعة والعيدين، وأيضا كان يقرأها في الركعتين قبل أن يوتر صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة حالها حال السور المكية، جاءت في بيان توحيد الله تبارك وتعالى وتنزيهه جل وعلا عن كل ما لا يليق به، فهو الذي خلق فأبدع وصور فأحسن، وهو الذي أخرج الكلأ والعشب والنبات رحمة بعباده تبارك وتعالى. وأيضا فيها إثبات الوحي الإلهي وأن هذا القرآن هو من عند الله جل وعلا، وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بتيسير حفظه له بحيث لا ينساه وتيسير العمل به. وأيضا جاء فيها بيان الجزاء الأخروي بأن من ينتفع بالقرآن ويستفيد من نوره والتعظ بهديه هم المتقون المفلحون الذين آثروا الآخرة على الأولى وطهروا أنفسهم من الذنوب والآثام. هذه أعظم محاور هذه السورة العظيمة سورة الأعلى. وإذا قسمنا هذه السورة نجد أنها تنقسم إلى قسمين، في الآيات الأولى من قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى إلى قوله جل وعلا ونيسرك لليسرى، فيه تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به في ذاته وأسمائه وصفاته، وبين الله تبارك وتعالى أنه حافظ لكتابه تبارك وتعالى. والقسم الثاني نجد فيه التذكير بالقرآن لإصلاح النفوس وتهذيب الطبائع، وذلك من قوله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى إلى قوله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. في هذه الآيات تذكير بالقرآن لإصلاح النفوس وتهذيب الطبائع، وأن من ينتفع بذلك هو من طهر نفسه من الشرك وطهر نفسه من الكفر وطهر نفسه من المعاصي وعمل للآخرة وآثرها على الدنيا، وأن هذا ما نادى به كل الأنبياء وما أرسل به كل الأنبياء كإبراهيم وموسى وغيرهم عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. وهكذا نجد أن سورة الأعلى وما تناولته آياتها تحدثت عن تنزيه الله جل وعلا، وأن الإيمان به والإخلاص له تبارك وتعالى هو الطريق إلى الفلاح جل شأنه وتقدست أسماؤه. هذا ما تيسر ذكره وإراده وبيانه عن هذه السورة العظيمة سورة الأعلى. وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى وما جاء فيه من العظات والعبر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قصة سورة